وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المتن الذي سنشرحه بداية من هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو متن نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والذي شرحه مؤلفه في كتابه نزهة النظر، وشرحه غيره أيضا، وهذا أحد الشروح التي يمكن أن تكون مناسبة لأهل هذا العصر. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع والسداد، وستكون هناك قراءة للمتن ثم يتلوها الشرح إن شاء الله تعالى، فليتفضل أخونا القارئ بارك الله فيه. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قبل البدء في الشرح المباشر لمعاني هذه النخبة، أحب أن أقدم بمقدمة أشار إليها الحافظ بن حجر رحمه الله حينما قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، إلى آخر كلامه. فأقول: نحن بحاجة أيها الإخوة إلى الرجوع إلى جذور هذا العلم، وجذور هذا العلم موجودة في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والتبين والتثبت والعدالة كلها من أسس هذا العلم الذي جعله علماء الحديث، وهو من علوم الآلة بلا شك، مثله مثل علم النحو في اللغة العربية، ومثل أصول الفقه الذي يضبط القواعد التي ينطلق منها الفقيه لاستقاء فقهه من نصوص الشرع. فكذلك أيضا مصطلح الحديث هو عبارة عن علم بأصول وقواعد يعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذه الأصول والقواعد استلها علماء الإسلام كما قلت من نصوص الكتاب والسنة، بالإضافة إلى واقع الرواية الذي فرض نفسه عليه. ففي عصره صلى الله عليه وسلم وبداية عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ما كان الناس يعرفون الكذب، وإنما كانوا أهل فطر سليمة وأديان مستقيمة، ولم يكن يكذب بعضهم بعضا. ولهذا كان الرجل منهم يحدث أخاه فلا يشك في حديثه، اللهم إلا أن يكون هذا من باب الخطأ الذي يعتري البشر، وأما الكذب الذي هو تعمد الإخبار بخلاف الواقع فهذا لم يكن يحصل منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إلى أن أطلت الفتن بقرنها، وبخاصة الفتنة التي أودت بحياة الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن هذه الفتنة قد قسمت الأمة إلى ثلاث فرق كما هو معلوم: أهل السنة وهم السواد الأعظم، والخوارج الذين كفروا المسلمين واستباحوا نساءهم وسماحوا دماءهم، والشيعة الذين أظهروا حب علي رضي الله تعالى عنه وحب أهل بيته، وجعلوا ذلك طريقا يصلون من جرائه ومن خلاله إلى تقسيم الأمة وتفريقها والقدح في حملة نقلتها وهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم إن هذه الفرق المبتدعة وعلى وجه الخصوص الروافض الشيعة كانوا يتلمسون ما يؤيد بدعتهم، فإن وجدوا من كتاب الله تعالى ولو بلي أعناق النصوص وتحريفها حسب أهوائهم فعلوا، وإن لم يجدوا ذهبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على متشابهها، وإن لم يجدوا ذهبوا يضعون الأحاديث والأخبار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرونه من صحابته رضي الله تعالى عنه. في هذا العصر لما ابتدأ الكذب يفشو وينتشر تنبه من تنبه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعي الأمة، فيقول محمد بن سيرين رحمه الله وهو أحد علماء التابعين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. وظهر هذا في طريقة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكون في بعض المجالس ويكون فيها بعض التابعين مثل بشير بن كعب العدوي كما ذكر ذلك مسلم في مقدمة صحيحه، فأخذ بشير يحدث بأحاديث، وبشير تابعي وليس صحابيا، ولكن كان الناس يتذكرون العلم سواء كانوا صحابة أو تابعين، فأخذ بشير يحدث بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يلتفت لحديثه، وفي بعض الروايات أنه قال له: عد لحديث كذا، عد لحديث كذا. فاستنكر ذلك بشير وقال لابن عباس: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تلتفت لحديثي؟ وقال: والله ما أدري، أكل شيء عرفته وأنكرت هذا، أو كل شيء أنكرته وعرفت هذا؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا إذا قال الرجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرأبت إليه أعناقنا، يعني تطاولت إليه الأعناق، وابتدرته أبصارنا، يعني حرصا وشفقة أو رغبة فيما سيقوله ذلك المتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد ركب الناس الصعب والذلول، بمعنى أنهم صاروا يحدثون بما صح وما لم يصح، فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. وكان بلا شك عمدة النقد عندهم على الإسناد من جهتين: من جهة النظر في أحوال الرواة، ومن جهة النظر في اتصال السند. والنظر في أحوال الرواة يكون بالنظر إلى العدالة والضبط، وبالنسبة لاتصال السند للتأكد من أن كل راو أخذ هذا الحديث عمن فوقه. ولم يكن سبرهم للأحاديث ونقدهم لها مبنيا فقط على ظاهر الإسناد، وإنما كانوا ينقدون حتى المتون. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مقدمة صحيح مسلم أيضا، لما طلب منه أحد التابعين أن ينظر في الكتاب الذي عنده وفيه بعض الأحاديث التي رويت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، امتدحه عبد الله بن عباس وقال: ولد بار. ثم أخذ ينظر في هذه الأحاديث التي جاءت عن علي رضي الله عنه وقضاء قضاه، فأخذ يمسح أشياء ويضرب عليها، ثم قال: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل. إذن هذا نقد من ابن عباس للمتن. وهكذا سنجد إن شاء الله تعالى فيما سنستقبل من أنواع علوم الحديث عددا كثيرا من أنواع علوم الحديث التي تتعلق بالمتون، مثل الشاذ والمنكر والناسخ والمنسوخ والحديث المضطرب والمصحف والمدرج وغير ذلك من الأنواع التي كلها تتعلق بالمتن. وهذا يدل على أن علماء الحديث كانوا ينقدون الإسناد والمتن على حد سواء، ولم يكن نقدهم فقط مبنيا على ظاهر الإسناد كما يزعم بعض الجهلة ومن لا علم عنده ممن يحاول أن يزدري أهل الحديث. لما وجدت هذه البذرة، بذرة التثبت والعناية بتمحيص الصحيح من السقيم، ونشأ مبحث طلب الإسناد كما قال ابن سيرين رحمه الله، بدأ ذلك ينمو شيئا فشيئا كعادة أي علم من العلوم، فإنه أول ما يبدأ بذرة ثم يتطور. فحرصوا أول ما حرصوا على أن يكون كل نقل ينقل إليهم لا بد من ذكر الإسناد فيه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التمحيص. وهذا التمحيص اضطرهم للكلام في الرجال جرحا وتعديلا، وهم يعلمون أن أعراض الناس محرمة وأنه لا تجوز الغيبة، ولكن رأوا أن الغيبة فيما كان فيه مصلحة تجوز، ووجدوا في ذلك ما يدل من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فكما ذكرت لكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الله سبحانه وتعالى سمى بعض الناس فاسقا وقال إذا كان فاسقا فتثبتوا في خبره. وكيف نستطيع أنه فاسق أن نعرف أنه فاسق أو غير فاسق إلا بميزان الجرح والتعديل؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك في سنته. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن رجلا طرق الباب فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، ثم استقبله استقبالا حسنا. فلما انصرف استفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها عما قال صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الحفاوة بالرجل، فقال يا عائشة إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشة. ولما استشارت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم في من تنكح ممن تقدم إليها من الخطاب، قال أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، ولكن انكحوا أسامة بن زيد. فإذا لما استشير صلى الله عليه وسلم جرح وعد. وهكذا نجد أن امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام إنك اغتبتيه، لأن هذا جاء في مقام الاستفتاء أو الشكوى. وهكذا نجد أن الخصم إذا شكى خصمه عند القاضي يمكن أن يقدح في هذا الخصم ويقول إنه ظلمني فعل وهكذا، ولا يستطيع الخصم أن يقول للقاضي أنا أريد أن يقام عليه الحد، لأن الآن المقام مقام شكاية وتظلم. هكذا أيضا فيما يمكن أن يضطر إليه مثل التعريف بالأشخاص، شخص والله اسمه سليمان بن مهران، لو قلت للناس سليمان بن مهران ما يعرفون، لكن إذا قلت حدثني الأعمش عرفوا مباشرة، والأعمش هو آفة تقع بالبصر. ولهذا نجد في المحدثين من اسمه الأعمش والأعرج وغير ذلك من الألقاب والأوصاف التي لقب بها هؤلاء الرواة. فكل هذا يدل على أنه إذا كان الجرح لمصلحة شرعية ولغرض شرعي فإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل يكون من الواجبات التي لا بد منها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بدأ إذن علماء الإسلام يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، وهذا الكلام ترتب عليه ما ترتب من جعل هناك بعض أنواع علوم الحديث والكلام أيضا في الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة وتصنيفها على أصناف، منها أحاديث يقع فيها هؤلاء الرواة نتيجة الغلط بسبب سوء الحفظ، ومنها أحاديث يتعمد هؤلاء الرواة كذبها واختلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك بين. لا أريد أن أسهب في هذه المقدمة وأطيل، ولكن أبدأ في الكلام على ما ألف من مؤلفات في هذا الفن. فهذه المصنفات التي ألفت في علوم الحديث كانت بدايتها تأتي فيها أنواع علوم الحديث عرضا، بمعنى أننا لم نجد في العصور المبكرة من التصنيف أن هناك من صنف استقلالا في علوم الحديث، ولكن أول من عرفناه صنف الإمام الشافعي، لا أقول صنف في علوم الحديث ولكن صنف مصنفا وهو كتاب الرسالة وهو في أصول الفقه، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ضمن كتابه هذا كثيرا من الكلام على بعض أنواع علوم الحديث، وبخاصة تلك الأنواع المشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث. ثم بعد ذلك وجدنا مسلم بن الحجاج يكتب لصحيحه تلك المقدمة الرائعة التي تعد مما صنف في علوم الحديث، ولكنها لم تشمل جميع أنواع علوم الحديث ولم تكن صنفت استقلالا، ولكن صنفها مسلم ليجعلها مدخلا لكتابه الصحيح. صنف مسلم أيضا كتاب التمييز، وهذا الكتاب هو في الحقيقة في علل الحديث، ولكن يوجد في ثناياه بعض المباحث المهمة في علوم الحديث، ولكن المقدمة أوفى من كتاب التمييز من حيث التطرق لأنواع علوم الحديث. جاء بعد ذلك الترمذي فكتب كتابه العلل الصغير الذي جعله خاتمة لجامعه، يعني في نهاية الجامع كتب كتاب العلل الصغير الذي يعد مما كتب في أنواع علوم الحديث، وقد شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. بعد ذلك جاء الرامة هرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي المتوفى في سنة 60 و300، فهو أول من علمناه صنف استقلالا، يعني صنف مصنفا يتعلق بأنواع علوم الحديث، وهو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. يقول الحافظ بن حجر هنا: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. ثم في شرحه الذي هو النزهة قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. نلاحظ أن الحافظ بن حجر رحمه الله هنا احتاط في قوله فمن أول من صنف، ولم يقل أول من صنف على سبيل الجزم، ومن هنا معروف أنها من التبعيضية التي تفيد أنه من جملة من صنف أو من جملة من أول من صنف. وحق للحافظ رحمه الله أن يحتاط، فإنه الآن تكلم فيما انتهى إليه علمه، لكن هل الرامهرمزي فعلا هو أول من صنف أو سبق؟ وأقصد بالتصنيف استقلالا وليس على سبيل العرض كما قلنا عن الشافعي أو مسلم أو الترمذي. فأقول إنني ما وجدت شيئا يسعف في ذلك، اللهم إلا ما ذكر عن أبي حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح، فإن ابن الصلاح لما تكلم على الحديث الضعيف ذكر أن ابن حبان قسم الحديث الضعيف إلى 49 قسما، 50 إلا واحدة، ولكن لم يذكر ابن الصلاح أين قسم ابن حبان الحديث الضعيف إلى هذه الأقسام الكثيرة، وإنما أبهم وأطلق. وجاء بعد ذلك الزركشي رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح، فذكر أن ابن حبان ذكر هذا في مقدمة كتابه في الضعفاء، وهو كتاب المجروحين من الضعفاء والمتروكين، ولكن تعقبه من تعقبه مثل حافظ بن حجر والسخاوي وغيرهما، وقالوا إن ابن حبان لم يقسم الكلام الذي في مقدمة كتاب المجروحين إلى 49 قسما، وإنما قسمه إلى 20 قسما. ثم إن كلامه في مقدمة المجروحين ليس متعلقا بأقسام الحديث الضعيف، وإنما هو متعلق بالأسباب التي يرد بها حديث الراوي، يعني أسباب الطعن في الراوي، وجعلها 20 سببا. فإذن هذا الذي ذكره ابن حبان ليس ذاك المذكور في مقدمة كتاب المجروحين. فأين ذكر ابن حبان هذه الأقسام 50 إلا واحدا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله توقف وذكر أنه لا يدري أين ذكر ابن حبان هذا الذي ذكر، ولكن أذكر من خلال مطالعتي أني وقفت على كلام أظنه للسخاوي، إما أنه في كتاب الباعث أو في غيره، وقد تطلبته على عجل ولكني ما ظفرت به، فلعل بعضكم يمكن يكون وقف عليه. أذكر أن القائل، وكما قلت لكم يغلب على ظني أنه السخاوي، ذكر أن لابن حبان كتابا مستقلا، وأظنه قال إنه في علوم الحديث، ذكر فيه هذه الأقسام 49. فإذا كان الأمر كذلك فإن ابن حبان يكون متقدما على الرامة هرمزي، هذا من حيث الوفاة، لأن وفاة ابن حبان كانت سنة 54 و300، ووفاة الرامة هرمزي كانت سنة 60 و300، ففرق بينهما في الوفاة بمقدار 6 سنوات. وأظن ابن حبان أيضا متقدما حتى في الولادة، وهما تقريبا قرينان، فقد يكون الرامة هرمزي أيضا متقدما على ابن حبان في التصنيف، والله تعالى أعلم، لأن فارق 6 سنوات ليس بذاك الفارق الكبير. لكن جرت عادة أهل الحديث أن المتقدم في الوفاة هو الذي يقال عنه إنه أقدم من حيث التصنيف، اللهم لو كانت هناك قرينة تدل على سبق الآخر، ولا أذكر قرينة ها هنا. وعلى كل حال يبقى هذا الأمر قائما، وهو احتمال أن يكون ابن حبان رحمه الله ممن سبق الرامة هرمزي في التصنيف في هذا الفن. تلا الرامة هرمزي أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المتوفى في سنة 500، فألف كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. وأبو عبد الله الحاكم هو أول من علمناه قسم علوم الحديث إلى هذه الأنواع، لأن الرامة هرمزي لم يجعل ذلك على طريقة الأنواع، ومثل ما قال الحافظ بن حجر إنه لم يستوعب، ولكن أبو عبد الله الحاكم جعل ذلك على طريقة الأنواع. وتلاه تلميذه أبو نعيم صاحب الحلية المتوفى في سنة 300 و400، فألف مستخرجا على كتاب شيخه معرفة علوم أو معرفة أنواع علوم الحديث. ثم بعد ذلك جاء ابن حزم والبيهقي، فكتب كل منهم أو كل منهما ما كتب. فابن حزم له كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهو وإن كان في أصول الفقه ولكن فيه أيضا مباحث في علوم الحديث. وكتب البيهقي رحمه الله كتاب المدخل إلى السنن، وهذا يعد مما صنف في أنواع علوم الحديث، وإن كان ليس على طريقة الأنواع ولم يستوعب أيضا، ولكن كتابه هذا غاية في الأهمية، إلا أنه ما وصل إلينا كاملا. وكتب البيهقي رحمه الله أيضا مقدمة لكتابه معرفة السنن والآثار، وهذه المعرفة ضمنها كثيرا من الكلام في علوم الحديث، وكثير منه استقاه من كتاب الرسالة للإمام الشافعي. ابن حزم متوفى في سنة 56 و400، والبيهقي بعده بسنتين متوفى في سنة 58 و400. بعد البيهقي بخمس سنوات توفي الحافظان ابن عبد البر والخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليهما في سنة واحدة، في سنة 63 و400، وكل منهما له بعض المصنفات في علوم الحديث. أما الحافظ ابن عبد البر فله كتاب جامع بيان العلم وفضله، وله أيضا مقدمة لكتاب التمهيد فيها كلام ماتع في علوم الحديث. أما الخطيب البغدادي فهو الذي فتق هذا العلم وأوسعه في مصنفاته، فلا تكاد تجد نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه مصنف. حتى قال الحافظ ابن نقطة رحمه الله: إن الناس بعد الخطيب البغدادي عالة على كتبه. وفعلا ستجد أن الذين جاءوا بعد الخطيب وألفوا في أنواع علوم الحديث استقوا معظم مادتهم من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، وعلى رأسها كتاب الكفاية في علم الرواية، فهذا من أبرع ما صنفه الخطيب في هذا العلم. جاء بعد ذلك كثير من أهل العلم مثل القاضي عياض في كتابه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، ومثل أبي حفص الميانجي وغيرهم كثير، حتى جاء الحافظ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى فألف كتابه في أنواع علوم الحديث، وهو الذي يعرف بمقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب أبدع فيه ابن الصلاح ورتب أنواع علوم الحديث على 65 نوعا، وأصبح هذا الكتاب عمدة لكل من جاء بعده. فتجد أن الذين جاءوا بعد ابن الصلاح كلهم يحومون حول هذا الكتاب، فمنهم من يختصره مثل ما صنع النووي في كتاب التقريب، ومنهم من ينظمه مثل ما صنع الحافظ العراقي في ألفيته أو السيوطي في ألفيته، ومنهم من ينكت عليه مثل ما حصل من الزركشي، ومنهم من يشرح الاختصار أو يشرح النظم، إلى غير ذلك من المصنفات التي تحوم حوله. فلا تكاد تجد أحدا ممن صنف بعد ابن الصلاح إلا وكتابه مرتبط بكتاب ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه. ومن جملة ذلك ما صنعه الحافظ ابن حجر في كتابه هذا الذي هو كتاب نخبة الفكر. فابن الصلاح رحمه الله لما ألف كتابه المقدمة جعله إملاء، يعني كان يمليه على تلاميذه إملاء، ثم إن هذا الإملاء لم يكن يقصد ابن الصلاح من خلاله الترتيب، وإنما بحسب ما يعرض له أو يفرغ منه من الكلام على بعض هذه الأنواع. ثم بعد ذلك جاءت مراحل يستدرك فيها ابن الصلاح على نفسه أو يذيل، إلى غير ذلك مما يحتاجه المصنف من التعقيب. ورأى أن يغير في الترتيب، ولكن هذا التغيير لم يكن ممكنا بالنسبة له، والسبب أن تلاميذه كتبوا ما كان أملاه عليهم سابقا، وإذا رجع وغير في الترتيب فإن هذا سيخل بما كتبه تلاميذه، وهذا يشوش عليهم، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء التلاميذ لم يكن موجودا في الوقت الذي نقح فيه ابن الصلاح كتابه، فلذلك آثر أن يبقي الترتيب على ما كان عليه أولا، وأن يزيد ما يزيد من جراء المجالس التي كان يعقدها بعد ذلك. لهذا رأى الحافظ بن حجر أن أنواع علوم الحديث هذه بحاجة إلى أن ترتب ترتيبا عقليا تسلسليا، وهذا الذي فخر به الحافظ بن حجر في ترتيبه لكتابه هذا، وعده من عده من أهل العلم من ما أبدعته عقلية الحافظ بن حجر رحمه الله. وقد كتب الدكتور أحمد نور سيف بحثا في هذا، يعني دراسة عن طريقة الحافظ بن حجر في ترتيب هذا الكتاب، وامتدحه وأثنى عليه وأبرز بعض ما يحتاج إلى إبراز من طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الكتاب وترتيبه. هذا الترتيب الذي اعتمده الحافظ جعله متسلسلا من تصور الخبر من حيثه، فالحديث الذي يصل إلينا هو خبر من جملة الأخبار، فأي خبر سواء كان حديثا أو غيره أنت بحاجة أيها المرء إلى أن تعرف هل هو صحيح أو غير صحيح. وإذا كنت بحاجة إلى هذه المعرفة فإن أمامك بعض المراحل التي يمكن أن تسير وفقها لتصل إلى مبتغاك. فحاول الحافظ رحمه الله أن يجعل ترتيب كتابه هذا بهذه الصفة التي سنراها إن شاء الله تعالى من خلال مسيرتنا مع هذا الكتاب. في البداية نجد أن الحافظ رحمه الله تكلم على الخبر من حيث هو خبر. وقبل أن أقول هذا أحب بس أن ننبه على تنبيه فيما يتعلق بمن كانت عنده النسخة التي بتحقيق الأخ علي الحلبي. فالحافظ بن حجر لما تكلم على أول من صنف وذكر الرام هرمزي وما إلى ذلك، ذكر الأخ علي الحلبي نقلا عن الشيخ الألباني أنه قال إن الرام هرمزي قد سبق، ثم لما سمى من سبق سمى مثل علي بن المديني وسمى مثل الإمام مالك والربيع بن صبيح وغيرهم. فأقول إن المقصود أو مقصود الحافظ بن حجر من ألف استقلالا، ومن ألف استقلالا فعلا لم يصل إلينا من كتب من كتب إلا كتاب الرام هرمزي، فهو أول من علمناه صنف من خلال وصول الكتاب إلينا، ويستثنى من ذلك ما أشرت إليه مما نتوقعه من ابن حبان رحمه الله. أما كتب علي بن المديني فإن كنا سنقول هذا الكلام فإن علي بن المديني أيضا مسبوق ممن صنف في علوم الحديث من العلماء الذين قبله كالإمام الشافعي على سبيل المثال. لكن علي بن المديني رحمه الله ألف في العلل، والتصنيف في العلل لا يعني التصنيف في علوم الحديث. فأنواع علوم الحديث التي نتكلم عليها هذه لها طريقة غير طريقة التصنيف في علل الحديث. علل الحديث ما هو إلا نوع من أنواع علوم الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فكتب علي بن المديني لا تعد مما صنف في علوم الحديث، وإنما في جزء من أجزاء علوم الحديث، ويكاد يكون أيضا دراسة أو تأليفا تطبيقيا على بعض هذه الأنواع، فهي أحكام على تلك الأحاديث التي يعلها علي بن المديني أو يكشف عللها فقط، مثل ما صنع سواء البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبو حاتم أو أبو زرعة أو غيرهم ممن صنف في العلل. أما بالنسبة للإمام مالك والربيع بن صبيح وغيرهما فهؤلاء إنما صنفوا في الحديث ولم يصنفوا في أنواع علوم الحديث. فالكلام الذي يوجد في كتب الحديث عن تاريخ التصنيف في الحديث عموما هذه مسألة أخرى بمنأى عما نحن بصدده. هم كانوا يتكلمون عن مسألة كتابة الحديث وأنها كان ممنوعا منها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار الخلاف في هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو لم يأذن، ثم بعد ذلك متى حصل التدوين الرسمي للحديث. ذكروا أن عمر بن الخطاب هم بذلك ثم عدل عن ذلك، ثم جاء الأمر بذلك من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأول من قام بذلك الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، ولكن ترتيب الزهري أو تأليف الزهري جمع الزهري لم يكن مرتبا على الأبواب الفقهية، وأول ما بدأ التصنيف والترتيب على الأبواب حصل من الإمام مالك، معمر بن راشد، محمد بن إسحاق، بن جريج، الربيع بن صبيح، حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، وشيم بن بشير، عدد من أهل العلم الذين ذكروا في هذا. ولكن هؤلاء كلهم تقريبا عاشوا في عصر واحد، وكلهم ممن ألف كتابه على الأبواب الفقهية، مثل ما نرى في موطأ الإمام مالك. فلا نقول ولا يستطيع أحد أن يقول إن موطأ الإمام مالك مما ألف في أنواع علوم الحديث، هذا فن وهذا فن آخر. فإذا هذا الكلام عليه مثل هذا الاستدراك الذي نبهت عليه. أقول إن الحافظ بن حجر رحمه الله قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص المهمة من ذلك، يعني من علوم الحديث، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. إذن بدأ الحافظ الآن الكلام على الخبر من حيثه. وأقول أيها الإخوة إن العلم الذي يتحصل للواحد منا، أي علم يستفيده، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عن طريق المعاينة، وإما أن يكون عن طريق الإخبار. وبعضهم يستأنس في هذا بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فالمعاينة شيء والخبر شيء آخر. المعاينة أن تسمع أو ترى، أي أنك تتلقى مباشرة دون وسيط، فهذا بلا شك أنه يحصل للإنسان اليقين التام. لا يمكن للإنسان أن يشك في يقين نفسه أو في علم نفسه، فهذا سبيل من سبل التلقي والعلم. وليس هذا مقصودنا، وإنما المقصود ما كان عن طريق الإخبار، هذا الذي تعنى به أو يعنى به علم الحديث. فما كان عن طريق الإخبار فإنه لا يخلو كما قال الحافظ رحمه الله: إما أن يكون له طرق بلا عدد، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. حينما يقول الحافظ إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، حينما يقول بلا عدد معين، ألسنا نستفيد من مثل هذه العبارة أنه ما يسمى بعرف المناطق أو غيرهم ما لا نهاية؟ بلا عدد معين، يعني لو قلت حدثني 1,000,000 شخص، صار له عدد معين أو لا؟ صار له عدد معين. والحافظ يقول بلا عدد معين، وهذه أحد الأقوال، أو هذا أحد الأقوال التي قيلت في أحد شروط الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر على وجه العموم، لأن الخبر يشمل الحديث وغيره، والحديث لا يشمل كل خبر، بمعنى أننا نستطيع أن نقول كل حديث فهو خبر، وليس كل خبر حديث. فالخبر إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، أو عن الأمم السالفة، أو عن أحد علماء الإسلام، أو حتى عن غير علماء الإسلام، بل حتى عن الكفرة. أي خبر يردك فهو مجرد خبر ينقل، أنت بحاجة إلى أن تستثبت فيه. فهذا الخبر من حيثه إما أن يكون بطرق أو بلا حصر، بطرق معينة. فمنهم من اشترط في المتواتر أن يكون بلا حصر، لأنه متى حصر بطرق فإنه يخرج عن كونه متواترا. وهذا القول إن كان يرتضيه من يرتضيه فإنه ليس من مباحث علم الإسناد فعلا. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بالإسناد، فهو لا يعترف بالإسناد، ولا يريد من أحد أن يبحث في الرجال الذين يحدثون بهذا. وهذا يمكن أن يسمى بالعلم الضروري. ودعوني أذكر لكم يعني شيئا يسهل تصور هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله. فأي خبر يأتيك إما أن يكون من الأخبار التي تفرض عليك التصديق، ولو ذهبت تتطلب الرجال الذين يحدثونك بهذا وتريد أن تستثبت من الأسانيد فإنك لا تستطيع. لماذا؟ لأنك لو بحثت لن تجد إسنادا، ولكن سعة انتشار الخبر وشهرته التي طبقت الآفاق وتصديق الناس كلهم بهذا الخبر يجعلك واحدا من هؤلاء الناس الذين يفرض ذلك الخبر عليك أن تصدق، ولا تستطيع بحال من الأحوال أن تبعد هذا الهاجس عن نفسك. فهل يشك أحد منا أن هناك رجلا شجاعا يقال له عنترة بن شداد؟ يمكن لو قال واحد والله أبدا ليس في الوجود رجل يقال له عنترة بن شداد، ماذا يقول الناس عنه؟ يقول إنك تسبح في مواجهة التيار، مسكين أنت، من الذي شكك في وجود عنترة بن شداد؟ الأمة منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وهي تعرف عنترة بن شداد وأنه مشهور بالشجاعة، أليس كذلك أيها الإخوة؟ طيب، لكن لو قلت لواحد اذهب وابحث وأعطيك سنة كاملة وأنت تبحث وأعطني إسناد واحد عن عنترة بن شداد، فإنه لا يستطيع أن يأتي بشيء، لأن عنترة كان في وقت الجاهلية وفي الوقت الذي لا يكون في أسانيد. نعم يمكن يجد مثلا من التابعين وهلما جرى من أو حتى من الصحابة من يتحدث عن عنترة بن شداد، لكن هل شاهد أحد منهم عنترة بن شداد أو روى عن أحد شاهد عنترة بن شداد؟ وحتى لو روى عن أحد هل ذلك الواحد مسلم بحيث تنطبق عليه شروط العدالة التي عندنا وما إلى ذلك؟ فإذا لن يستطيع أن يأتي بإسناد واحد يكون صحيحا على طريقة الحديث يثبت أن في الوجود رجلا يقال له عنترة بن شداد. كذلك أيضا ما نقول عن عنترة نقول عن حاتم الطائي، ونقول عن أي شخصية أخرى يمكن أن تكون بهذه الصورة، بل حتى عن أي حدث في هذا العصر الذي نشاهده. أيا كان في أي بقعة من بقاع الدنيا، ونعرف أن مسائل التصوير هذه لا تعتبر أدلة أو لا تعد أدلة يعتمد عليها، فليست من وسائل الإدانة عند القضاة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن أسأل مثلا أحدا منكم سؤالا وأقول هل تعتقد أن في الوجود بلدا يقال له اليابان؟ مباشرة سيقول نعم ولا أشك في ذلك، إلا إن كنت سأشك في وجودي في هذا الوجود، صحيح أو لا؟ طيب هل رأيت اليابان؟ يقول لا. طيب كيف إذن استدللت على وجود اليابان؟ قال اليابان ما أحد يشك في أن هناك بلدا يقال له اليابان. إذا قال نشاهدها في التصوير نقول التصوير يمكن يكون فيه خدع، يمكن يصور لك بلد ويقول لك هذا اليابان، يعني أنت تصدق هذا التصوير؟ إذن هناك شيء يسمى العلم الضروري، أي الذي يفرض ضرورة عليك تصديقه، وهذا الذي يعنيه الحافظ بن حجر بقوله هنا العلم اليقيني. فالعلم الضروري هو الذي يورثك العلم اليقيني الذي لا تستطيع أن تنكره أبدا. العلم الثاني هو العلم النظري، وهو العلم الذي لا يتحصل لك إلا بعد النظر، كأن يكون عندك حديث مرويا من 100 طريق على سبيل المثال، تبدأ تنظر في هذه الطرق هل هي صحيحة أو غير صحيحة وهل مجرة، فإذا أنت بدأت في النظر، ولذلك سمي العلم النظري. فإذا العلم هنا العلم هو التصديق الذي يكون في نفسك بعد النظر، نقول إن هذا العلم لم يتحصل لك إلا بعد النظر. فلعلنا الآن نستطيع أن نعرف حتى نستطيع نمشي مع كلام الحافظ رحمه الله، ما المقصود بالعلم الضروري والعلم اليقيني، وما المقصود بالعلم النظري. العلم النظري لا بد من النظر، يعني قبل أن تنظر في حديث من الأحاديث جاءك مثلا من 100 طريق، أنت الآن ما تستطيع أن تصدق هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. بدأت وبحثت 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 فوجدت أن كثيرا من طرق هذا الحديث الصحيحة، وحصل لك في قرارة نفسك تصديق جازم بأن هذا الحديث صحيح. إذن هذا التصديق يسمى علما، ولكن لم يتحصل لك إلا بعد النظر، قبل النظر ما كان هذا العلم موجودا عندك. أظن المسألة إن شاء الله تعالى الآن باتت واضحة حتى نمشي مع هذه المصطلحات التي يعنيها الحافظ رحمه الله بكلامه هذا. إذن قوله هنا إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، قلنا إن هناك من يشترط في الحديث المتواتر أن لا يكون له طرق، ومنهم من قال لا، لا بأس أن يكون له طرق، ولكن لابد أن تكون هذه الطرق كثيرة جدا، واشترط فيها أن تحيل عادة أن يتواطأ هؤلاء الذين رووا هذا الحديث على الكذب. إذن لابد أولا من اشتراط الكثرة التي تحيل عادة أن يتواطأ هؤلاء الرواة على الكذب. كم هذه الكثرة؟ بعضهم قال 314، يعني بعدة أصحاب بدر، ومنهم من قال لابد أن يكون عددهم 70، لقول الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ومنهم من قال لابد أن يكون العدد 40 لأنه هو العدد الذي تقوم به الجمعة، ومنهم من قال بل لابد أن يكونوا 12 لأن الله جل وعلا قال وقطعناهم 12 أسباطا أمما، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال أقل من ذلك. الحافظ بن حجر قال منهم من قال 4، منهم من قال 5، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال 10، وأخذ يذكر هذه الأقوال التي قيلت. وكما نرى أنها أقوال رجال لا تستند إلى دليل، وما دامت أقوالا نابعة من اجتهادات، والله أعلم من هم أصحاب هذه الاجتهادات، لأن بعضها يمكن يكون صادرا ممن لا تربطنا بهم صلة من حيث المنهج كالمعتزلة، وفي الأعم الأغلب أن كثيرا منها صادر من هؤلاء المعتزلة أو من تأثر بهم وإن كان ليس منهم. والسبب أنهم هم أكثر من تكلم في هذا المبحث، مبحث المتواتر، لأنهم يستخدمونه لرد الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة عليهم كأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وغير ذلك، فاستخدموا هذا المبحث ليردوا به تلك الأحاديث التي احتج بها أهل السنة عليهم. الحافظ رحمه الله وهو يتكلم الآن على الخبر ويتكلم على المتواتر، لأنه لما ذكر ما لم يكن محصورا بعدد معين قال هو المتواتر كما سيأتي معنا، أحب أن أتكلم على الشروط التي ذكروها للمتواتر وأوضحها من وجهة النظر التي قيلت سواء في كتب علوم الحديث أو في كتب أصول الفقه، ثم بعد ذلك أبين ما هناك من احترازات على مثل هذا التعريف. فهم جعلوا 4 شروط للمتواتر. الشرط الأول كثرة العدد التي تحيل عادة أن يتواطأ هؤلاء الرواة على الكذب، بهذا الشرط كثرة العدد التي تحيل أن يتواطأوا على الكذب. وقلت لكم إن الكثرة مختلف فيها، ولكن بهذا الضابط يمكن يعذر من يرى هذا الشرط، لأنه متى حصل هذا الضابط فإن الشرط يكون قد تحقق ولا يخاف بعد ذلك في تلك الأقوال التي قيلت. الشرط الثاني، نعم، أن تحيل العادة أن يتواطأوا على الكذب، يعني إذا كان هناك مثلاً خبر نقل إليك من طريق عشرة، هؤلاء العشرة أنت لما جاءك الخبر من طريقهم حصل لك علم يقيني قاطع لا يمكن أن تشك في صدق خبر هؤلاء العشرة، إذن أنت حصل لك العلم وأحالت عندك العادة أن يتواطأ هؤلاء العشرة على الكذب، ولكن يمكن أن يروي عشرون خبر من الأخبار ومع ذلك تشك في خبرهم. السبب ما هو؟ أن هؤلاء العشرة وجدت أنهم أناس صادقون، تعرف أنهم لا يمكن أن يكذبوا، وأما العشرون فإنك تشك في صدق خبرهم لأنك تحس أن كل واحد منهم على طريقة أو على قول العامة يطلق أرانب، يعني يتوسع في الكلام، فمثل هؤلاء ما يمكن أن تثق بخبرهم. فإذا عشرة حقق لك المراد وعشرون لم يتحقق لك من جرائه المراد، إذا المعول عليه في هذا ما يسمى بالعرف هنا في كلام هؤلاء العلماء إحالة العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب. فالعشرة أحالت العادة عندك تواطؤهم على الكذب، والعشرون لم تحل العادة عندك تواطؤهم على الكذب. هذا هو الضابط في هذه المسألة، وأرجو أن يكون وضحا المقصود. الشرط الثاني أن تتحقق هذه الكثرة في جميع طبقات السند، بمعنى أنه لو كان هنا حدثك بهذا الحديث مثلا 100 ويحدثون به عن 70 والسبعون يحدثون به عن 50 وهكذا حتى وصل إلى حد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوجد أن طبقة الصحابة الذين حدثوا بهذا الحديث إنما هم 2 فقط، فهل يقال بناء على هذه الشروط فهل يقال عن هذا الحديث أنه متواتر؟ نقول بناء على هذه الشروط لا يكون متواترا. لماذا؟ لأن الكثرة لم تتحقق في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم يريدون الكثرة أن تتحقق في جميع طبقات السند، وطبقة الصحابة إحدى طبقات الإسناد، فإذن لابد أن تكون الكثرة متوافرة في جميع طبقات السند من أوله إلى آخره. الشرط الثالث أن يفيد هذا الخبر العلم، فإذا أفاد العلم فإنه هذا هو الشرط الثالث الذي حصل. وفي ظني أن إفادة العلم مرتبطة بما جاء مع الشرط الأول من إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، فإذا أحالت العادة التواطؤ على الكذب فمعنى ذلك أنها أفادت العلم، فإذا العلم الذي يتحصل من إحالة العادة تواطؤ هؤلاء الرواة على الكذب. الشرط الرابع أن يسندوه إلى شيء محسوس، فإن أسندوه إلى شيء يدرك بالحواس الخمس فهذا هو الخبر المقبول، لكن لو تحققت كل الشروط الثلاثة إلا هذا الشرط فإنه لا يسمى خبرا مقبولا متواترا على هذه أو وفق هذه الشروط التي ذكرت. لماذا؟ لأنه يمكن يكون أحيانا مستند خبرهم العقل وليس الحس، ومثلوا لذلك بطريقة الفلاسفة والمتكلمين الذين يقولون بقدم العالم مثلا أو ببعض النظريات السفسطية التي نجدها في كتب الفلاسفة، فربما تجد هؤلاء الفلاسفة كلهم يطبقون على هذا القول ويرونه لكنه مجرد رأي عقلي، وأنتم تعلمون أنه قبل عدة سنوات كان الكثير من العالم مفتونين بنظرية داروين، وهي أن الأصل في الإنسان أنه قرد، ومن الذي يستطيع في تلك الفترة أن يكذب هذه النظرية؟ هذا يتهم في عقله في تلك الأيام إلا من عصمهم الله من أهل الإسلام. لكن بعد أن انهار ركن الشيوعية وانهارت نظرياتها أصبحت هذه النظرية مثل السراب، من الذي يؤمن بها ومن الذي يصدقها الآن؟ طيب في تلك الفترة هل كثرة القائلين بها تعني أنها متواترة؟ نقول لا، لأنها ليست مستندة إلى الحس. فالمهم من هذا أن يكون هناك شيء يسمى خبرا، والخبر لابد أن يكون إخبار عن شيء مشاهد. الخبر هو الذي يتطرق إليه الصدق والكذب، أما ما لا يتطرق إليه الصدق والكذب فهذا لا يسمى خبرا. فإن كنت قلت أنا سمعت فلانا يقول كذا، فهذا خبر ومستنده الحس وهو حاسة السمع. أو قلت أنا شاهدت كيت وكيت، فهذا خبر ومستنده الرؤية. وإن قلت أنا ذقت كذا وكذا، فهذا خبر ومستنده الذوق. وإن قلت مسست كذا وكذا، فهذا خبر ومستنده المس. وهكذا ما يدرك بأحد هذه الحواس فإن هذا هو الذي يسمى خبرا. هذه هي الشروط الأربعة التي اشترطوها للحديث أو للخبر المتواتر عموما. وهذه الشروط لنا معها وقفة إن شاء الله تعالى. أقول إن من يتأمل هذه الشروط التي ذكرت يجد أنها يمكن أن تكون مقبولة في الجملة، يعني فيما يتعلق بالأخبار عموما، وربما كان أساسها من كلام اليهود والنصارى، وقد يكون هذا الكلام ثقيلا على النفوس، ولكن هذا ذكره ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. وما مقصوده بهذا؟ يقول إن أولئك الأقوام كانوا معذورين للتعامل مع الأخبار، فلم يعطوا هذه الخصيصة التي خص الله بها الأمة المحمدية، وهي خصيصة الإسناد وشرف الإسناد، فلم يكن عندهم ما يسمى بالإسناد. ولكن أي أمة من الأمم على وجه الأرض هي بحاجة أن تتعامل مع الأخبار عموما تصديقا وتكذيبا، هذا شيء لا ينفك عنه البشر عموما. فإذا أولئك الأمم احتاجوا لمثل هذه الضوابط لقبول الأخبار، خاصة الأخبار التي لابد أن تكون تفيد التصديق الجازم والاعتقاد الجازم والعلم اليقيني. فأحدثوا مثل هذه الشروط لأنها يضطرهم إليها الواقع. ونحن نعلم أن العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته التي وضعها لعلم التاريخ وعلم الاجتماع وضع أيضا قواعد لقبول الأخبار غير قواعد أهل الحديث، لأنه هو يريد أن يتعامل مع أي خبر كان روى بإسناد أو لم يروى بإسناد، فوضع بعض القواعد التي لا بد منها، ولا نستطيع أن نقول إنها قواعد يقينية ولكنها قرائن. إذا احتفت بالأخبار فإنها يمكن أن تصدق أو تكذب أو يغلب على الظن صدقها أو كذبها. فكذلك أيضا أولئك الأمم السالفة اضطروا للتعامل مع الأخبار وفق مثل هذه الشروط التي وضعوها لما يسمى بالخبر المتواتر. ونحن نعلم أن كتب هؤلاء الأقوام عربت خاصة في بداية الدولة العباسية وعلى وجه الخصوص في عصر المأمون، وهو الوقت الذي ظهرت فيه المعتزلة، وهو الوقت الذي بدأ المعتزلة فيه يثيرون مثل هذه القضية التفريق بين المتواتر والآحاد. لأنك لو نظرت في كلام الصحابة والتابعين لا تجد في كلامهم التفريق بين المتواتر والآحاد، لا يعرفون هذا. بل حتى أهل السنة الذين في القرون الثلاثة لا تكاد تجد هذا في كلامهم، إلا أن يكون يهدفون أو يقصدون من جرائه لشيء معين غير ما يريده هؤلاء الذين هم أهل الاصطلاح. والذي يدل على هذا أن ممن تبنى التفريق بين المتواتر والآحاد وبدأ يشكك في الأخبار وخاصة أخبار الآحاد هو إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أبوه من كبار المحدثين ومن أئمة أهل الحديث، ولكن الابن تأثر بالمعتزلة فبدأ يثير مثل هذه الدعاوى وهو الذي رد عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. ونجد أن كتاب الرسالة هذا تضمن الرد على أولئك الذين لا يحتجون بخبر الواحد، وللإمام الشافعي رحمه الله تفصيل بديع في هذا الكتاب. فهذا الذي جعلني أقول ما أقول، وليس معنى هذا أنني مثلا أعترض على كلام علماء الإسلام في مثل هذه القضية، ولكن يمكن أن يوجه مثل ما وجه ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وقبل ذلك ابن حزم في كتاب الإحكام، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية له كلام في هذا، يمكن تجدون بعضه منقولا في مثل هذه الحواشي، ولو طلبتموه لوجدتموه. فإن هناك بعض الضوابط التي وضعت لمثل هذه القضايا حتى لا يقول قائل إننا مثلا نرفض ما جاء به علماء الإسلام، نقول نحن لا نرفضه ولكن نوجهه ونريد أن نفهمه فهما يتلاقى مع ما يعتقده أهل السنة وما يتمشى مع طريقة أهل السنة، وبالتالي يمكن استخدام مثل هذا المصطلح لكن للوصول إلى الطريقة التي نريدها، لا أن نجتر إلى مباحث لا ليست لنا، أو مباحث يراد من خلالها أشياء يمكن لا تكون دارت بخلدنا. والمسألة هنا في الحقيقة مرتبطة بقضية عقدية، ولكن تحتاج إلى مزيد من التفصيل، ونحن في هذه العجالة يمكن الوقت يضيق عن التفصيل في هذا والإسهاب فيه، ولكن لعله إن شاء الله تعالى إما من خلال الأسئلة أو ما إلى ذلك يمكن تتفتق بعض الأشياء التي أجيب عليها إن شاء الله تعالى، لكني لا أستطيع في الحقيقة التفصيل أكثر من هذا، لأني سأضطر إلى التوسع أكثر وأكثر، خاصة في ما يتعلق بقضية الإيمان وزيادته ونقصانه، لأن المسألة مربوطة بهذا أيضا. وإلى هذا يشير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما علق على كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، قال كلمة معناها: ودعك من عبارات المتكلمين ومصطلحات المتكلمين، فإنما يريدون معنى غير ما نريد. هو يشير رحمه الله إلى مسألة فعلا وجدتها تتعلق بقضية زيادة الإيمان ونقصانه، وأكد هذا أني وجدت السخاوي رحمه الله في كتاب الباعث الحثيث فعلا يربط المسألة بهذه القضية، يعني بقضية الإيمان، هل هو كتلة واحدة أو يتجزأ؟ نحن نعرف أن أهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ، فليس إيمان جبريل كإيمان أفسخ الخلق، هذا شيء معروف، وليس إيمان أبي بكر كإيمان عمر، وهكذا.